أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ في هذا المبحث يتكلم المصنف فيما إذا دل الأمر على الوجوب. الأمر دل على الوجوب في زمان، ثم بعد ذلك الزمان، بعد دلالة الأمر على الوجوب، نسخ ذلك الوجوب. فهل نسخ الوجوب يدل على الجواز أو لا يدل على الجواز؟ قبل أن ندخل للبحث، لا بأس أن نبين معنى النسخ. النسخ لغة هو الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. فالنسخ في اللغة الإزالة، إذا يقولون نسخت الشمس الظل يعني أنها أزالت الظل، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، فالنسخ هو ارتفاع الحكم الكلي المجعول للأمة في الشريعة عن موضوعه الكلي. لأجل تمام أمده وانتفاء الملاك في جعله. فالنسخ في اللغة هو ارتفاع الحكم كل المجعول للأمة في الشريعة عن موضوعه الكلي. لماذا ينسخ؟ لأجل تمام أمده وانتفاء الملاك في جعله. هذا الحكم، هناك ملاك في جعله، انتهى هذا الملاك، إذن لا معنى لبقاء ذلك الحكم، فيرفعه المولى عز وجل. من أمثلة النسخ في الشريعة هو نسخ الحكم بوجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله. مضمون الآية هو: إذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية نسخت بعد ذلك، وقيل أنه لم يعمل بها إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا هو معنى النسخ. إذا اتضحنا جمع الكلام، هل أن نسخ الأمر، نسخ الوجوب الذي دل عليه الأمر السابق يدل على الجواز أو لا يدل على الجواز؟ فإذا كان أمرا دل على الوجوب يجب الصدقة، بعد ذلك نسخ هذا الأمر، نسخ الوجوب،
نسخ الوجوب وجوب الصدقة هل يدل على جواز الصدقة؟ لنقول لا، نسخ الوجوب لا يدل على الجواز، وإنما الجواز يحتاج إلى دليل آخر. فيمكن أن تكون الصدقة في المثال محكومة بأي حكم آخر غير الوجوب. هذا هو البحث. اختلف منهم من قال بأن نسخ الوجوب يدل على الجواز، ومنهم من قال أن نسخ الوجوب لا يدل على الجواز. المصنف يبين منشأ النزاع والخلاف. يقول منشأ النزاع والخلاف هو في مقدار دلالة النسخ. الدليل الثاني نسخ الأول، هذا الثاني مقدار نسخه ما هو؟ كم هو مقدار النسخ؟ هل ينسخ كل الوجوب فلا يبقى شيء، أو لا ينسخ كل الوجوب وإنما ينسخ ماذا؟ ينسخ فقط المنع من الترك فيبقى الجواز. فهذا الناسخ مقدار نسخه ما هو؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن الناسخ مقدار نسخه فقط المنع من الترك ويبقى منه يبقى الجواز، وهذا في الحقيقة مرجعه إلى أن الوجوب مركب من أمرين، من جزئين: الأول الجواز، الثاني المنع من الترك. الصلاة واجبة، شنو يعني واجبة؟ يعني يجوز الإتيان بها وتركها ممنوع منه، هذا معنى الوجوب. إذا كان هذا معنى الوجوب، يقول صاحب الاحتمال الأول أن النسخ لا ينسخ مجموع الأمرين، لأن النسخ يريد أن ينسخ الوجوب فيرفع فقط شنو؟ المنع من الترك، فيبقى منه فيبقى الجواز. الدليل الآمر الأول الذي دل على الوجوب دل على أمرين، مو على الجواز وعلى المنع من الترك. الناسخ نسخ فقط المنع من الترك، فيبقى الدليل الأول دالا على الجواز. شوفوا، عند دليل أول عند دليل ثاني. الدليل الأول دل على أمرين، الجواز والمنع من الترك. الدليل الثاني إنما نسخ المنع من الترك، فيبقى الدليل الأول دالا على الجواز، الدليل الثاني لم ينسخ الجواز، فيبقى الدليل الأول دالا على الجواز. من هنا تعرف المسامحة في عبارة المصنف، هل يدل النسخ على الجواز؟ هاي العبارة فيها مسامحة، فإنه الدال على الجواز ليس النسخ، وإنما الدال على الجواز الدليل الأول المنسوخ، فإن الدليل الثاني نسخ خصوص المنع من الترك، فيبقى الدليل الأول دالا على الجواز. عبارة المصنف فيها مسامحة. هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول في مقدار النسخ هو أنه الناسخ ينسخ خصوص المنع من الترك، فيبقى الجواز مدلولا للدليل الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يقول بأن الناسخ ينسخ كل الوجوب، لا يبقى شيء يدل عليه الدليل الأول. لماذا؟ يقول لأن الوجوب ليس أمرا مركبا من أمرين، من الجواز والمنع من الترك، وإنما الوجوب أمر بسيط. الوجوب هو الإلزام بالفعل، هذا الوجوب. فإذا كان الوجوب أمرا بسيطا، حينئذ الدليل الناسخ عندما ينسخ الوجوب ينسخ هذا الأمر البسيط، وهو الإلزام بالفعل، فلا يبقى شيء دالا عليه الناسخ دالا عليه المنسوخ بعد النسخ. بعد النسخ لا يبقى شيء، فإن الناسخ ينسخ الوجوب، والوجوب أمر بسيط ما مركب، فإذا نسخه لا يبقى شيء يدل عليه المنسوخ بعد النسخ، وحينئذ النسخ لا يدل على الجواز. هذان احتمالان. المصنف ما هو مختاره في مقام الإثبات ما هو الصحيح؟ المصنف يقول الصحيح الاحتمال الثاني، فإن الوجوب كما ذكر الوجوب أمر بسيط وليس مركبا، فإن الوجوب هو الإلزام بالفعل. نعم، لازمه، لازم الإلزام بالفعل المنع من الترك، واضح، لازم عقلي هذا إلى مو. إذا كنت ملزما بالفعل هذا يعني أن تركه ممنوع، ممنوع عليك، ممنوع منه. لماذا؟ لأنه إذا كان الترك ليس ممنوعا منه هذا يعني أنك ليس ملزما بالفعل، فلازم كونك ملزم بالفعل لازمه المنع من الترك، فلا يجتمعان عقلا الإلزام بالفعل مع عدم المنع من الترك، لا يجتمعان عقلا. إذا كنت ملزم بهذا الشيء هذا يعني أنك ممنوع من تركه، كما في الحرمة كذلك. الحرمة أيضا أمر بسيط، الحرمة المنع من الفعل، الحرمة المنع من الفعل. الخمر حرام يعني ممنوع أنت من شربه، نعم لازمه، لازم المانع من الفعل في الحرمة لازمها شنو؟ الإلزام بالترك، وإلا الحرمة أمر بسيط، هي خصوص المانع من الفعل لازمها عقلا أنك ملزم بالترك. ليش؟ لما ذكرنا من أنه لا يجتمعان المنع من الفعل مع أن الترك ليس ملزما به، لا يجتمع. إذا كنت ممنوعا من الفعل لابد أن تكون ماذا؟ ملزما بالترك. فإذا كان الوجوب أمرا بسيطا حينئذ الناسخ ينسخ هذا البسيط، فلا يبقى شيء يدل عليه المنسوخ بعد النسخ، فلا يدل النسخ على الجواز. وحينئذ نقول إذا نسخ الدليل الثاني الدليل الأول فيمكن أن يكون الموضوع في الدليل الأول الذي نسخ حكمه ممكن أن يكون محكوماً بأحد الأحكام الأربعة غير الوجوب، لأن نسخ الوجوب، فما معقول أن يكون محكوماً أيضاً بالوجوب، مو؟ يمكن أن يكون محكوماً بأحد الأحكام الأربعة غير الوجوب اللي هي الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. قال هل يدل نسخ الوجوب على الجواز إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، الأمر الأول الدليل الأول الذي دل على الوجوب دال على الجواز أيضا، الدليل الثاني لما نسخ الوجوب هل يبقى الدليل الأول دالا على الجواز؟ فهل يبقى الجواز الذي كان مدلولا عليه بالدليل الأول أو لا؟ قال لأن الأمر كان يدل على الجواز، يا الأمر الأول المنسوخ، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، مركب. فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدم بقاء الجواز. قال ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه يعني في مقدار دلالة نسخ الوجوب فإن فيه احتمالين، الأول أنه أن النسخ أو مقدار النسخ أنه مفروض النسخ أنه النسخ يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ شنو حينئذ؟ يعني حين كونه يدل على رفع خصوص المنع من الترك تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها. الدليل الأول كان يدل على الجواز وعلى المنع من الترك، الثاني الناسخ رفع خصوص المنع من الترك فيبقى الجواز على حاله. قال وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا القول أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك مركب، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط. ليش؟ لأن النسخ يريد يرفع الوجوب، وهذا الذي جعله واجبا منه المنع من الترك مو الجواز، فلا شأن للناسخ بالجواز، وإنما الناسخ يتوجه إلى المنع من الترك. ليش؟ لأن الذي جعل هذا واجبا المنع من الترك لا الجواز، فيرفع المنع من الترك فقط. قال ولا تعرض له المنع للناسخ لجنسه لجنس الوجوب وهو الجواز أي الإذن بالفعل. الوجوب إلى جنسه إلى شنو؟ فصل. جنسه ما هو؟ الجواز. فصله المنع من التارك. هذا فصل للوجوب، ليش يميزه عن الإباحة ويميزه عن الاستحباب؟ مو هذا الجواز يشترك فيه الاستحباب والإباحة والكراهة والوجوب. الفصل الذي يميز الوجوب عن البقية منه المنع من الترك، فهو يريد أن يرفع الوجوب فيرفع المنع من الترك، أما جنس الوجوب لا دخل له فيه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إنه نسخ يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه بعد النسخ، لا يبقى لدليل الوجوب شيء. ليش؟ لأن الناسخ يرفع الوجوب من أصله، ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط، لأن ما مركب الوجوب حتى نقول النسخ يرفع فقط أحد الجزئين دون الآخر، لا، هو الوجوب أمر بسيط فالناسخ يرفع هذا البسيط فيرتفع كل الوجوب. قال المصنف: والمختار هو القول الثاني. المختار عند المصنف هو القول الثاني، يعني أن الناسخ يرفع كل الوجوب فلا يبقى شيء يدل عليه المنسوخ بعد النسخ، لأن الوجوب أمر بسيط. قال: لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط، وهو الوجوب الإلزام بالفعل، مو مركب، مو جواز مع المنع من الترك، لا، الإلزام بالفعل. ولازمه، لازم الإلزام بالفعل، لازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل، ولازمها، لازم الحرمة الإلزام بالترك. واضح لازمها هذا عقلا، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. الإلزام بالترك هذا اللازم للحرمة، وليس هو ماذا؟ وليس هو جزء من معنى الحرمة. ليش؟ يقول لأن الإلزام بالترك هو معنى الوجوب، فكيف يكون الوجوب جزءا منين؟ من الحرمة، هو لازم وليس جزء. قال: وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك، الإلزام بالترك معناه الوجوب، هذا ليس جزءا منين؟ من معنى حرمة الفعل، وإلا كان الوجوب جزء منين؟ من الحرمة، فهو لازم لها. قال: وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل. المنع من الترك ليس جزءا من وجوب الفعل، وإنما هو لازم له. وجوب الفعل الإلزام بالفعل، لازمه المنع من الترك، خلافا للقول الأول. القول الأول قال بأن المنع من الترك جزء من الوجوب، الوجوب الجواز زائد المنع من الترك. المصنف يقول هذا ليس صحيحا، المنع من الترك ليس جزءا من الوجوب، وإنما هو لازم له. قال بل أحدهما، يا هو أحدهما المنع من الترك والإلزام بالترك، أحدهما لازم للآخر. المنع من الترك لازمه الإلزام بالترك، الإلزام بالفعل لازمه المنع من الترك. قال بل أحدهما يعني الإلزام بالفعل والمنع من الترك لازم للآخر، ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب، هاي فثبوت فاء التفريعية، يعني بعد أن انتهينا من أن بعد النسخ المنسوخ لا يدل على الجواز، فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، لأن المنسوخ لا يدل على الجواز والناسخ لا يدل على الجواز، فنحتاج إلى دليل خاص على الجواز. ولا يكفي دليل الوجوب المنسوخ، ليش؟ لأن المنسوخ نسخ بتمامه ولم يبقى شيء يدل عليه. قال فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه، مو نسخنا وجوب الصدقة؟
لا.
هاي الصدقة هذا الفعل اللي هو التصدق، هذا الفعل التصدق يمكن أن يكون بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. ليش قال أربعة؟ خمسة الأحكام. الوجوب ليش ما ذكره؟ لأن الوجوب هو نسخ بعد، فلا معنى أن يكون ماذا؟ أن يكون الحكم، أن يكون الموضوع، أن يكون الفعل الذي نسخ وجوبه بعد النسخ هو واجب، ما إلى معنى هذا، مو؟ هو الشارع نسخ وجوب التصدق، فهذا التصدق بعد نسخ الوجوب شنو حكمه؟ يقول يحتمل أن يكون محكوما بأحد الأحكام الأربعة الباقية دون الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون واجبا بعد ماذا؟ بعد نسخ وجوبه. شنو معنى أنه ينسخ وجوبه ثم يحكم ماذا؟ بوجوبه. لغو هذا، ما إلى معنى، واضح؟ لذلك قال الأحكام الأربعة الباقية،
يعني يشمل حتى
الحرمة، الحرمة بني قد يكون حرام، قد يكون مستحب، قد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. قال وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام. لماذا؟ لقلة البلوى به وما ذكرناه فيه الكفاية. ليش قلة البلوى به؟ لأن النسخ في الشريعة قليلة موارده، فالبلوى به قليلة، وحتى تلك الموارد التي نسخ فيها الحكم معلوم حكمها بعد ذلك. الفعل بعد نسخ حكمه معلوم ما هو ماذا حكمه.
أن المرجع لاختلاف البقاء يرجع إلى تعريفهم للوجوب، فمن قال بأن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، فمقتدى القول به يعني دلالة النسخ على الوجوب على الجواز مفهوم، ومن قال بأن الوجوب أمر بسيط فالمقتدى عنده
والنسق لا يدل على الجواز.
صحيح، هو يرجع إلى هذا. فما تقول؟ يرجع إلى هذا، إلى أنه ما هو الوجوب، هل هو بسيط أم مركب؟ إذا كان بسيطا فالناسخ
لا يدل
على الجواز بعد نسخه، وأما إذا كان مركبا فيدل على الجواز. لعل المناسب كان المصنف يرجع، يعني يرجع النزاع إلى هذا. المصنف لا، ما أرجعه إلى هذا. المصنف قال ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة النسخ. هو النزاع في مقدار دلالة النسخ لمن يرجع؟ لماذا تنازعوا في مقدار دلالة النسخ؟ لأنه تنازعوا في الوجوب، هل هو مركب أو ماذا؟ بسيط. فالنزاع في الحقيقة يرجع إلى هذا.
صحيح.
قال الأمر بالشيء مرتين. إذا المولى أمر بالشيء بالفعل الواحد أمر به مرتين، قال صلي، ثم بعد ذلك قال صلي، فأمر بالصلاة مرتين. في المقام سورتان، الصورة الأولى أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. المكلف صلى، أمره المولى بالصلاة بالأمر الأول وصلى. بعد ما صلى وفرغ من الصلاة أمره المولى ثانيا ماذا؟ بالصلاة. هذه السورة الأولى. في هذه السورة لا إشكال ولا ريب أنه يجب على المكلف أن يمتثل مرة أخرى ويأتي بالفعل مرة أخرى. لماذا؟ لأنه من الواضح في هذه السورة أن الأمر الثاني هو تأسيس، وتأسيس وليس ماذا؟ تأكيد للأمر الأول، فهو طلب جديد، فيجب على المكلف ماذا؟ امتثاله. في هذه السورة واضح جدا أن الأمر الثاني، أن الأمر الثاني تأسيس وليس تأكيد، فإنه إنشاء لأمر جديد. لماذا واضح هنا التأسيس؟ لأنه المفروض في هذه السورة أن المكلف قد امتثل الأمر الأول، فإذا امتثل الأمر الأول سقط الأمر الأول بامتثاله، لو ما سقط، سقط امتثله المكلف. فإذا أمر مرة أخرى واضح أن هذا الثاني ليس تأكيدا للأول، لأن الأول قد سقط بامتثال المكلف ماذا؟ له. فمن الواضح جدا أن الثاني ماذا؟ تأكيد، أن الثاني عفوا تأسيس وطلب جديد، فلا بد على المكلف أن يمتثل ثانيا ويأتي بالفعل مرة أخرى. هذا مثل الأب يقول لولده ائتني بالماء. الولد جاء بالماء للأب، الأب شرب الماء، ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة ايش قال له؟ قال له ائتني بالماء مرة أخرى. لا يشك أحد بأن هذا ماذا؟ بأن هذا طلب جديد، ولا بد للولد من امتثال والإتيان بالفعل مرة أخرى. واضح جدا في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، قبل أن يمتثل المكلف الأمر الأول المولى أمر مرة أخرى. المولى قال صلي، قبل لا يصلي المكلف إيش قال له مرة أخرى؟
صلي.
صلي. أو في مثالنا الأب قال لولده ائتني بالماء، قبل لا الولد يمتثل قال له مرة أخرى ائتني بالماء. هنا يقع البحث، هل أنه يجب على المكلف أن يأتي بذلك الفعل مرتين أو يكتفي ماذا؟ مرة واحدة، امتثال واحد، فعل واحد. هذا النزاع منشأه النزاع في أن الأمر الثاني هل هو تأكيد للأمر الأول أو هو ماذا؟ تأسيس لأمر جديد. إذا كان تأكيدا للأمر الأول حينئذ لا إشكال بأنه لا يجب عليه الامتثال مرتين، وإنما يكتفى بامتثال واحد. لماذا؟ لأن الأمر الثاني ليس طلب جديد وإنما هو تأكيد للأول، فمطلوب المولى شيء واحد. وأما إذا كان الأمر الثاني تأسيس لطلب جديد حينئذ يجب على المكلف أن يمتثل مرتين، مرة للأمر الأول ومرة لمن؟ للأمر الثاني. هذه السورة الثانية. المصنف يقول هذه السورة فيها أربع احتمالات، يذكر هذه الاحتمالات ويذكر حكم كل احتمال. قال الأمر بشيء مرتين إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله، امتثال الأمر الثاني ثانيا، لا بد على المكلف أن يأتي بالفعل مرتين. ولماذا؟ لأنه من الواضح في هذه الصورة أن الأمر الثاني تأسيس لأمر جديد وليس تأكيدا للأول. ليش واضح؟ لأن المفروض أنه امتثل الأمر الأول وسقط الأمر الأول بامتثاله، فلا معنى أن يكون الثاني تأكيدا للأول، هو الأول سقط امتثله مكلف. فواضح في هذه الصورة أن الثاني شنو؟ تأسيس. واضح؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، قبل لا يمتثل الأمر الأول أمره مرة أخرى. قال وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله امتثال الأمر مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا لوجوب آخر قال تعين الامتثال مرة بعد أخرى. ليش؟ لأن الثاني يؤسس لطلب جديد، كما أن الأمر الأول يدعوك لامتثاله، الأمر الثاني أيضا ماذا؟ يدعوك لامتثاله. للأول امتثاله الخاص وللثاني امتثاله الخاص، ولا بد أن يأتي المكلف بالفعل مرتين، مرة لامتثال الأول وثاني لامتثال الثاني. قال وإن كان الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأول فليس لهما للأمرين إلا امتثال واحد. لماذا؟ لأن الأمر الثاني ليس طلب جديد بل هو تأكيد للطلب الأول، يعني بالحقيقة ليس للمولى إلا طلب واحد، فحينئذ لا امتثال إلا امتثال واحد. قال ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرض يعني الأمر ثانيا بعد امتثال الأمر الأول، إن هذا الفرض له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.